هو الدرس 36 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 45 من سورة النمل وتنتهي بنهاية الآية 58 منها. وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذه هي الآيات. وهذه الآيات لو نظرنا إليها وإلى اتصالها بما سبقها من آيات، وهي الآيات التي شرحناها في الأسبوع الماضي وهي الخاصة بسليمان والملكة بلقيس، نجد أن هناك سؤالا ينبغي أن يسأل. هذا السؤال هو: لماذا ذكرت قصة صالح بعد قصة سليمان مباشرة، مع أن المعروف والمحفوظ في القرآن الكريم أنه لا ترد قصة صالح إلا بعد قصة هود عليهما السلام، لأن لهود علاقة بصالح. فهود نبي عربي وصالح نبي عربي، وعاد قبيلة عربية هلكت وبادت، وثمود ايضا قبيلة عربية انقضى عهدها واصبحت عاد وثمود، يطلق عليهما العرب البائدة، وهم الذين بادوا ودرست اثارهم. كذلك سبأ وبلقيس ايضا من الحضارات او من العرب البائدة الذين بادوا ودرست اثارهم. لكن لماذا لم يذكر الله هود هنا؟ لم يذكره الله سبحانه وتعالى لان هناك علاقة واضحة بين قصة بلقيس او قصة سليمان وقصة صالح. فكلا الرسولين اعتمد على الخارق او الآية في دعوته. فسليمان عليه السلام جاء بعرش بلقيس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قالها سليمان موجها حديثه لعفريت من الجن كما قالت كثير من التفاسير تفاسير السلف رضوان الله عليهم. وهنا في حادثة صالح أيضا الناقة، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ناقة الله تأكل في أرض الله، أي عجب في هذا؟ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فما هي النتيجة؟ بلقيس آمنت بآية الله، أما ثمود قوم صالح فكفروا بآية الله. وهناك معنى ثالث هو أن بلقيس ملكة عادلة، ملكة عادلة في جاهليتها، ولهذا كان الرزق يأتيهم رغدا من كل مكان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أما ثمود قوم صالح فقد كفروا بآية، كانوا ظلمة، ولهذا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فإننا نسأل لماذا يأتي القصص القرآني أو يحتل القصص القرآني مساحة كبيرة في القرآن الكريم، ما هو السبب؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوفر على الأمة المسلمة تجارب أعمار وأعمار، فهو يقدم لها محصلة تجارب البشر السابقين، ما جرى لهم حينما كانوا صالحين، وما يجري عليهم حينما ينحرفون ويظلمون. ونرى في القصص القرآني أن الأمة الظالمة لا تفلح أبدا، لا تفلح أمة ظالمة، تسقط تذهب ريحها. ولا بد أن نفرق بين شيئين، الأمة الكافرة والأمة الظالمة. الأمة الظالمة يدمرها الله حتما مهما تسطرت في شعارات الإيمان والإسلام. أما الأمة الكافرة فإذا كانت على عدالة فإنها تعيش ولو إلى حد معين. ولهذا إذا نظرت إلى خريطة العالم اليوم تجد أن أحط شعوب العالم هم الذين يحملون أسماء إسلامية، لأنها أمم ظالمة مظلومة، أمم رضيت بالذل ورضيت بالهوان، هانت على نفسها فهانت على الناس. والقرآن الكريم يعطينا صورة عن الظلم، كيف ينشأ الظلم. قد يكون الظالم في أمة كاملة رجلا واحدا، هذا الرجل الواحد الظالم قادر على أن ينجس أمة كاملة وأن ينجس تاريخا كاملا. رجل واحد ظالم في أمة يقضي عليها. انظر إلى ثمود قوم صالح، كم كان عدد الظالمين المفسدين؟ الله يقول وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا للصادقون. تسعة فقط هم الذين كانوا ظالمين في هذا المجتمع، وكان على رأسهم ظالم أكبر، كان هؤلاء هم أعوان الظالم. أما الظالم الأكبر وهو قدار بن سالف الذي يقول الله عنه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. احفظوا ايها الناس ان الظلم هو سبب خراب الدنيا، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تعيش، ولا يمكن لأمة مظلومة ان يكون لها تاريخ حي، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تحرز نصرا، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تعيش حياة رغيدة، ولا يمكن لأمة مظلومة ان تعيش في امان ولا ان تعيش في سلام. ومهما تعمل الامم المظلومة فان الله يهدم ما يبنون ويشيدون، كما قال الله تعالى ان الله لا يصلح عمل المفسدين، اي مفسد لا يصلح الله عمله. وعلى هذا الاساس فاذا ارادت هذه الامة الإسلامية أن تتحرر وأن تنتصر فإن عليها أن تتحرر أولا من نفسها، أن تتحرر من الذل، وأن تتحرر من الضعف، وأن تتحرر من الفرقة، وأن تتحرر من الشتات، وأهم نوع من أنواع التحرر أن تتحرر من التبعية لأي دولة من دول العالم ولأي منطقة من مناطق النفوذ في العالم. عليها أن تتحرر من نفسها فلا تعيش في هذه الدنيا لا ظالما ولا مظلوما. فالأمة التي تنقسم على نفسها فيها الظالم وفيها المظلوم أمة لا يمكن أن تعيش إلا لفترات قليلة ثم تصبح في مواطئ نعال الامم الاخرى لا يلقون لها بالا ولا يحسون بها، وانما كل همهم ان يتخذوها مزرعة لزراعة الاحقاد ولزراعة الانقسام وسوقا استهلاكيا لبضائعهم، وايد معصرة، ايد كالارجل لا تستطيع ان تنتج ولا تستطيع ان تعمل عملا، واموال ضائعة هنا وهناك لو جمعت وبذلت فيما ينفع الناس وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى لكانت هذه الأمة أغنى أغنياء العالم. أمتنا أغنى من أمريكا، أمتنا والله أغنى من روسيا، أمتنا والله أقوى من أمريكا وأقوى من روسيا. أمتنا تتمتع بمركز لا تتمتع به أي دولة في العالم، ولكنها أمة ظهرها الظلم، الظلم الذي نشأ من نفسها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قاله بالحرف الواحد: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، عدو خارجي لا، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن أسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. دعوا خطا بالقلم الاحمر تحت قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا. والجواب في العراق وايران وفي لبنان وفي فلسطين والاجابات تتوالى كل يوم ولكن اسلط بعضهم على بعض. وفي مقدمة هذا الكلام يقول رسول الله إن الله قال له إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا قضاء الله الذي لا يرد. يسلط عليهم عدوا من أنفسهم ولا يسلط عليهم عدوا خارجيا. العدو الخارجي يربي جواسيسه في الداخل، يربي عملاءه في الداخل، في الداخل ينشر جنوده وينشر حشوده ويدخل من عيوبنا ويتسلل كالنمل لا من الحدود ولكن من العيوب، من الطابور الخامس، من الجواسيس والعملاء والماسونية ونواب الروتري. كل هؤلاء معابر يدخل عليها العدو من كل مكان ونحن في ذهول وفي دهشة كيف ينتصرون وكيف ننهزم. السؤال منا والإجابة فينا. ونعود إلى الآيات التي قرأناها. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. صالح النبي الرسول العربي أرسله الله إلى قبيلة من القبائل العربية القديمة التي بادت وذابت آثارها ودرست وانتهت. هذا النبي العربي جاءهم. وإنما يحدثنا عن نبي عربي ومجموعة من العرب حتى لا نقول إن العرب يمتازون عن غيرهم. لا امتياز للعرب عن غيرهم الا بمقدار ما يلتزمون به من دين الله. فاذا كانت هناك علاقة منقطعة بين العرب وبين دين الله اصبحوا من احط خلق الله، اصبحوا برابرة او كالبرابرة لا وزن لهم ولا قيمة. والذين ينادون احيانا بقومية عربية وبكلام فارغ لا اول له ولا اخر، هذه النداءات المشبوهة والتي يريدون ان يتبعون بها القومية العربية، تاريخ مشترك، لغة مشتركة، مصالح مشتركة، منهج مشترك، ثم تمتلئ افواههم بالماء ولا يقولون دينا مشتركا لا يقولونها ابدا، ويقولون ان الدين لا دخل له في القومية. ونقول لهم اذا تسقط القومية العربية وتضيع ولا تصبح الا قومية ابي جهل او قومية ابي لهب او قومية امية بن خلف، هذه القومية القبلية المتعصبة البغيضة التي جعلت العرب يعيشون تحت اقدام الامم، يعملون في القديم عملاء. المنابر والغساسنة من العرب كانوا عملاء من الفرس والروم، واليوم يصبح العرب منقسمون، مناطق نفوذ لخدمة امريكا ومناطق نفوذ لخدمة روسيا. واين هي الشخصية العربية الضائعة؟ لانها اضاعت بطاقتها الشخصية التي اعطاها اياها الله من فوق سبع سماواته، وهي انها حاملة الاسلام والداعية الى الاسلام. يوم تفقد هذه الامة بطاقتها الشخصية تصبح بلا شخصية وتصبح بلا هوية وتصبح بلا كرامة وبلا مد وبلا تاريخ وبلا حاضر وبلا مستقبل. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله. هذا كل ما قاله صالح، هذا كل ما جاء به صالح، ان اعبدوا الله. هل هذه الكلمة تغضب احدا؟ ان هذه الكلمة اغضبت الدنيا كلها في القديم، وهذه الكلمة نفسها تغضب الناس في الوقت الحاضر. حينما يقال للناس أن اعبدوا الله فإن الطغاة والظلم يخافونها، يعلمون أن عبادة الله وحده معنى انعتاق الإنسان من عبادة أخيه الإنسان أيا كان مستواه وأيا كان منصبه وأيا ما كانت سلطته، مجرد أن تعبد الله وحده. هم يعرفون ذلك، ولهذا وقفوا ضد صالح عليه السلام حينما قال لهم أن اعبدوا الله. فإذا هم فريقان يختصمون، بدأت معركة، فريقان يختصمون باللسان وباليد، فريق مع صالح وفريق ضد صالح. أما الفريق الذي هو مع صالح فنحن جميعا نعرفه، 5 6 7 فريق صالح، وأما الفريق المعادي لصالح فيعد بالآلاف وعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف. والسبع يخيفون الآلاف التي لا تنتهي عدا. فقام الكفر وقعد وهدد وتوعد وأرغى وأجبد ونادى بالويل والصبور وعظائم الأمور، لأنه أحس أن المركز الوثني يهتز، وإذن عليه أن يوقف صالحا عند حده وأن يمنعه عن الاسترسال في دعوته، دعوة الفقراء إلى عبادة الله وحده، دعوة الأرقاء والعبيد إلى عبادة الله وحده، دعوة الدنيا كلها إلى عبادة الله وحده. ما معنى هذا؟ إذا كنت تعبد الله وحده لن تنحني إلا لله وحده، إذا كنت تعبد الله وحده لن تخاف إلا الله وحده، إذا كنت تعبد الله وحده فلا سيد ولا عبد وإنما الكل عبيد لله الواحد. إذا كنت تدين لله الواحد آمنت بأن عباد الإله الواحد إنما هم سواسية أمام الله الواحد سبحانه وتعالى. هذا يفهمه الظلمة في كل زمان وفي كل مكان، يفهمونه، يعرفونه، يعرفونه جيدا، ولهذا يخافون أن تتحرك كلمة عبادة الله وحده أو الدعوة إلى عبادة الله وحده، ولهذا يخفون لوأدها قبل أن تولد وإيدة فلا تعيش، وإنما يكتمون أنفاسها تلمة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال صالح، انظر إلى أدب الداعية، أدب رسول الله وأدب الدعاء إلى التوحيد. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كلمات قلائل ومهذبة. لم تستعجلون بالسيئة؟ لأنهم كانوا يريدون أن ينزل بهم العذاب، وكانوا يلحون على صالح أن يدعو الله فيدمر عليهم. إن كنت يا صالح على حق أدعو الله أن يحسد بنا، كما قال الجاهليون القوميون العرب القدماء ماذا قالوا عندما التقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا في دعائهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، أمطر علينا حجارة من السماء. إن كان محمد حق ودينه حق ودعوته حق والكتاب الذي أنزل عليه حق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كلام عجيب. كان من المقرر أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا إلى اتباعه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيقول لهم صالح: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لم تستعجلون بما يسوءكم قبل ما يسركم؟ لماذا لا تدعون الله بالمغفرة في التوبة؟ لماذا لا تحاولون أن تصلوا إلى الجنة وأن تعملوا بعمل أهل الجنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا الله، توبوا إلى الله، راجعوا إيمانكم، راجعوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم لعل الله أن يرحمكم. قالوا: طيرنا بك ومن معك. أنت يا صالح من يوم أن ظهرت بيننا والحالة تأخذ من سيء إلى أسوأ. أنت سبب الفقر يا صالح، أنت سبب الجوع يا صالح، أنت وشك وحش علينا يا صالح. من يوم أن ظهرت بيننا لم نر خيرا على وجهك أبدا. اتطيرنا بك. كلمة اتطيرنا أو التطير وهو التشاؤم مأخوذة عند العرب القوميين الجاهليين من عقيدة عجيبة، يفتحون نوافذ أبراج الطير، فإذا خرجت الطير ميامنة إلى اليمين سموها السوانح، وإذا خرجت إلى اليسار سموها البوارح، فإذا خرجت وطارت إلى اليمين اعتبروها خير وبركة، وإذا طارت وطارت إلى اليسار اعتبروها شر. والشاعر يقول: لعمرك ما تجري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فمن هنا أخذ لفظ التطير وهو التشاؤم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. التطير والتشاؤم شرك. انظر إلى عقلية الزمان الذي نعيش فيه، كيف وصل به التطير. يوم الثلاثاء مثلا يقولون إنه يوم شؤم، رقم 13 رقم شؤم، إذا خرج من منزله فلقي جنازة يبقى يوم شؤم. حتى لفائش التبغ السجاير اذا اشعل سيجارتين بعود ثقاب واحد او اشعل امامه نفاثتي التبغ بعود ثقاب واحد يعني بعود كبريت واحد كان معنى ذلك شؤمة وتطير وخاف. هذه عقلية ضائعة، عقلية تافهة. وواصل الامر بهم الى البحث في المصحف، فهذا رجل اسمه الوليد بن يزيد أخذ يفتح المصحف ليتطير أو يتفاءل به، فنزل فقرأ قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فمزق المصحف وقال: تهدد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزق للوليد. هذا هو التطير. يتطيرون برسل الله، رسول موجود، صالح موجود، هذه فرصة للسعادة، فرصة لتتعلم من رسول الله، فرصة لتصلي مع رسول الله، فرصة لتتعلم الخير منه. ولكن المجتمعات الكافرة تعتقد أن وجود رسول من رسل الله بينها هو الخراب، وهو سبب الخراب وسبب المصائب وسبب النكبات. هذا التعبير يأتي في القرآن الكريم 3 مرات. هذه المرة في الآية 47 من سورة النمل، ويأتي مرة أخرى في الآية 18 من سورة ياسين. يضرب لهم مثلا أصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن تذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. والمرة الثالثة جاءت في الآية 131 من سورة الأعراف خاصة أيضا بالمصريين عباد فرعون الطاغية الذين تطيروا بوجود موسى عليه السلام وبوجود دعوة الله التي دخلت مصر مرة ثانية بعد يوسف عليه السلام، لأن أول الرسل الذين دخلوا مصر كان يوسف عليه السلام، ثم جاء موسى وقال في كلامه أو قال الرجل المؤمن في كلامه ولقد جاءكم يعني يا مصريين ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في إنسان مفسد لكن من الممكن أن يفعل الصلاح أحيانا، لكن هناك إنسان مفسد يكره الصلاح بطبيعته. فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يكره الصلاح وينجد به ويهاجم أصحابه ويبذل كل قوته في حرب من يدعو إلى الصلاح أو الإصلاح. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، تعالوا نحلف بالله. مين لا يحلف؟ 9. هل هم يعرفون الله؟ الظلمة الطغاة لا يعرفون الله إلا في المؤامرات، يأتون في المؤامرات في الليل الدامس ويجيب المصحف ويحلف عليه هو ومجموعة. قالوا تقاسموا بالله يحلف، عرفوا الله ليحلفوا به زورا لا ليعبدوه ويوحدوه. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. شيء عجيب، شيء محير. فقاسموا بالله، 9 اجتمعوا في اجتماع سري لم يطلع عليه إلا الله وحده لا شريك له. لكن لما بنقول إن فيه 9 لا ننسى العاشر، كان هناك معهم عاشر وهو إبليس. إبليس كان معهم أيضا. قالوا تقاسموا بالله، احلفوا بالله، الله الذي رفضوا أن يعبدوه، رفضوا أن يعبدوه يحلفون به. كل نصف يحلف كذبا، كل فاجر يحلف كذبا، كل فاجرة تحلف كذبا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، نبيتنه يعني ايه؟ يعني نقتله بالليل. البيات هو القتل ليلا، لنبيتنه يعني نقتله في الليل. لنبيتنه وأهله، نقتله هو وأهله في المساء في الليل في الظلام. ليه يقتلونه في الظلام؟ يجيبوا بعد ذلك ويتحدثوا مع الولي قريب صالح. لماذا قتلتم قريبي؟ قتلتموه لماذا؟ وأقارب المقتولين لماذا قتلتموهم؟ لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه حينما يسألنا ما شهدنا مهلك أهله. والله ما شفنا، ما شفناهش هو من أبل، لا هو ولا أهله. ليه؟ لان هناك ظلام، لنبيتنه اهلا ائتنوا في الظلام حتى اذا سئلنا حلفنا اننا ما رايناه، ما رايناه وهو يقتل، والله ما شفنا، لان الظلام كان يعم المكان. لن يقولوا ان الظلام كان يعم المكان، وانما سيحلفون انهم ما راوه ساعه ان قتل، ثم يتصورون عند انفسهم انهم بهذه الحيله الغبيه سيكونون الصادقين. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. سنكون صادقين لان الظلام غطى بيننا وبين المقتولين فما رايناهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله. ومكروا مكرا، المكر هو التدبير الخفي، مكروا دبروا تدبيرا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، دبرنا تدبيرا خفيا. هم دبروا ان يقتلوا لوطا ومن معه، صالح ومن معه، صالح ومن معه سبعه ثمانيه يقتلوا. والله دبر تدبيرا اخر، انظروا ماذا دبروا وانظروا ماذا دبر الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون اننا مكرنا بهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما الذي حدث يا رب؟ انا دمرناهم وقومهم اجمعين. لم ندمر التسعة فقط، وارجو ان تعلموا ان الله اذا اراد ان يهلك بلدا، ان يهلك بلدا فيها ظلما، فانه لا يهلك الظالم وحده، وانما يهلك المظلومين قبله. قال الله تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها؟ فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. المستضعفين، المستضعفون، لان المستضعفين هم صناع الطغاة. ما صنع الطاغية نفسه، وانما صنعه المستضعفون الخائفون المهزوزون المهزومون المنخورون الضائعون التائهون الذين فقدوا الماضي والحاضر والمستقبل ولم يعرفوا حتى النجم القدسي. فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هم وقومهم أجمعين. وأين صالح؟ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الغريبة انعكست الموضوعات، انعكست. صالح نجا من التدبير كما حدث لمحمد في مكة، نجا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تآمروا به أغشيناهم فهم لا ينصرون، وقتلوا جميعا يوم بدر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. بيوتهم خاوية، عروسهم خالية، عمرتها الذئاب العاوية، الأصوات التي تشخط وتنثر خرست إلى الأبد، لم يعودوا يستطيعون حراكة، وما زالت البشرية تسير، الشمس ما زالت تشرق من مشرقها وتغرب في مغربها، والقمر والنجوم والكون ثابت، تمر مراكب الطغاة وتضيع تحت الأقدام، وكون ربي ثابت لا يزعزعه الطغيان ولا يستطيعون ان يصلوا اليه. لقد حاول طاغية في يوم من الايام ان يصل الى الله وان يعمل انقلابا سماويا وان يدخل مع الله في مبارزة علنية، وما اكثر الطغاة الذين يريدون ان يصفوا حتى وجود الله. فرعون قالها، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، الاسباب الحبال، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وحينما يقول له موسى ربي الله، يقول له: ما علمت لكم من اله غيري. وحينما يسمع موسى يتكلم عن الله الواحد، يقول له: واني لاظنك يا موسى مسحورا. انت راجل مسحور، هو في اله غيري؟ انت كاهن، انت ساحر، انت كذاب، لانني اله واحد. انظر الى قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. تأملها، تعمق فيها، عشها، اجعلها تسري في كيانك، وارجع صفحة اخرى في المصحف عند قوله تعالى الذي شرحناه في الاسبوع الماضي، قالت تلقيت العاقبة، قالت: ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. وقال الله تعالى مؤكدا قولها: وكذلك يفعلون. صدقت بلقيس، فالله يصدق قولها. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. قال الله: وكذلك يفعلون. فعلا هذا هو تصرف الملوك الظلمة. وهنا يقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بيوتهم خاوية، والقصور العظيمة حينما تتحول إلى قصور خاوية تصبح مفسدة، لأن القصور الكبيرة جدا لا تعيش الا باضواءها الا وقدم وحشم ومواكب وعربات فارهة خارجة وداخلة واشياء كثيرة تجعل لهذه البيوت معنى. فاذا انطفأت وقدتها بعد يوم واحد تصبح خرائب كخرائب البوم تنعي من بناها، ولا يمكن للانسان ان يدخلها، ولا تساوي عند الانسان شروى نقير لأنها لا تساوي شيئا. وكم من العروش ضاعت بعد ضياع أصحابها، وكم من القصور راحت بعد أن راح أصحابها. والذي يجعل القصور تضيع ويجعل الشعوب تضيع ويجعل الأمم تضيع إنما هو الظلم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وللحديث بقية بعد الصلاة. ثم ينتقل سياق السورة فيقول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. تتحدث السورة عن لوط عليه السلام، ومن العبارات الخطأ المشهورة بيننا حينما يقول انسان: هذا العمل لوطي او فلان لوطي، الى اخر هذه الكلمات الفارغه فينسب إلى لوط عليه السلام مع أمرا عاش لوط عليه السلام نفسه لمحاربته ومهاجمة أوكاره. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، عم إبراهيم. ولوط عليه السلام أرسل في سدوم وعمورة، وكانت هذه المدن قد شاع فيها هذا الوباء، إتيان الذكران من العالمين. في هذه القصة عبارات يحسن بكل إنسان أن يعرفها، ولقد تحدثنا عن قصة لوط مرارا، لكن السياق في سورة النمل يعطينا عبارات جديدة. فمثلا يقول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. كلمة تبصرون يعني ترون، والرؤية أصل العلم، وأنتم تعلمون أن هذا خطأ. كيف يعلمون هذا؟ كيف يعلمون أن إتيان الذكران خطأ؟ أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أزواج كلها، مما تنبت الأرض حتى النباتات فيها ذكر وأنثى، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ذكر وأنثى، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يبصرون، حتى السحاب فيه ذكر وأنثى، كل ذرة فيها ذكر وأنثى. إذن الذكور والأنوثة موجودة في كل خلق الله، فلماذا انحرف هؤلاء عن الطبيعة وابتدأ الذكران يكتفون بأنفسهم والإناث يكتفون بأنفسهم؟ انحرفوا عن الوضع الأصيل في الكون كله. ثم لماذا لم يجيبوا على سؤال هو: لماذا خلق الله الأنثى إذا كان من الممكن أن يكتفي الرجال بالرجال والإناث بالإناث؟ انظر: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، أمر خطير لا يتصوره العقل، فهو فاحش واسع خطير. ما أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ في الآية الأخرى يقول: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فقوم لوط في سدوم وعمورة كان لهم أسبقية، فهم أول من اخترع هذا الاختراع، والمدنيات وقعت فيه. هل كان مجتمع قوم لوط، لأنهم يقولون إن عمل قوم لوط يكثر في المجتمعات التي يعيش فيها الرجال بعيدا عن النساء، يعني المجتمعات للمرأة بعيدة عن الرجل، ويستدلون بالسجون وغير السجون والمجتمعات المغلقة إلى آخر ما يقولونه من تنديد، يقولون ذلك. لكن هل كان قوم لوط هكذا؟ مفيش اختلاط عند قوم لوط أبدا. الله يقول: وتأتون في ناديكم المنكر، رجال مع رجال في النادي عام. طب أمريكا هي شيء في هذا العمل ليه؟ مفيش اختلاط؟ ده في اختلاط، وفي مدن عراء، وفي مجلات عراء، وسينمات عراء، بل وهناك عقاقير جنسية مختلفة. إذن قوم لوط القديم وقوم لوط الذين يتزعمهم العالم المتحضر اليوم، العالم المتحضر مفيش اختلاط في اختلاط، بل اختلاط في غاية البشاعة، ومع ذلك موجود فعل قوم لوط الذين يسيئون الى المجتمعات الاسلامية فيقولون ان هذه المجتمعات الاسلامية قد يشيع فيها هذا بسبب عدم الاختلاط وبسبب ازمات الزواج. طبعا السجون ومثل هذه الامور، السجون وبخاصة التأديب، على التأديب سجن المؤبد الى اخره، بتشيع في هذه الامور. لكن بالنسبة للمجتمعات المفتوحة او المفضوحة، لماذا يشيع فيها هذا الوباء وموجود وبكثرة نوادي خاصة بعمل قوم لوط، مجلات خاصة تنشئ ونقابات، نقابات خاصة للمطالبة بمطالبهم الصحية والسياسية والفنية وكل شيء، وجراحات تجرى لهم جراحات معينة، وبرضو إصابات العمل وغير إصابات العمل، كل هذا يحميه القانون الأمريكي. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وانتم علماء يا أمريكان، انتم علماء. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. هو الأول قال إيه؟ أنتم تبصرون يعني أنتم علماء وناس كويسين وناس مخترعين ومكتشفين، وأنتم اللي فتشتوا الذرة وعرفتوا حتى أن الذرة فيها ذكورة وأنوثة، وانتم يا علماء يا مبصرين. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، اسمعوا الحقيقة بقى، بل أنتم قوم تجهلون. انتم جهل، انتم حمير، مش حقيقة، ده كلها أكاذيب. بل أنتم قوم تجهلون. الجهل معناه ايه؟ للجهل تعريفان. التعريف الأول أن الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم. المعنى الثاني الجهل ضد الحلم. الجهل ضد العلم، ما انتش علماء وما بتفهموش حاجة، أغبياء. طب وضد الحلم يعني يبقى حضارتكم وأفكاركم كلها طيش وتفه ونزف، ناس سفهاء جهلاء لا تعلمون شيئا، سفهاء بلا أخلاق. بل أنتم قوم تجهلون، لا علم عندكم، بل أنتم سفهاء. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه، كلام معقول، كلام لوطا معقول. طب رأيهم هم ايه؟ منتظر من انسان شاذ اخلاقه شاذة منحرف، عنده شذوذ جنسي، اذا كان عنده شذوذ يبقى شذوذ عقلي وشذوذ فكري وشذوذ الرجولة وشذوذ في كل شيء. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. طردوهم للبلد. حتى اليوم وللغد وفي كل يوم يخاف الفسقة من عين إنسان طاهر. النظرة الطاهرة تخيف جماهير الفسقة. أرجو أن تستعيد شريط حياتك لو أنك دخلت إلى بيئة فساد ثم جلست هكذا صامتا وأخذت تركز نظرك على المفسدين، مهما كان سيقشعر بدنهم، ستصفر وجوههم، سيحاولون أن يقدموا لك المعاذير إذا كنت ذا شخصية قوية، إن استطاعوا أن يطردوك طردوك،
إن استطاعوا فرضك فعل.
مهما كان الذي يرتكب الجريمة عظيما من العظماء أو صاحب منصب خطير، فهو يخاف من عين تقي، من عين موحد، من عين إنسان يعلم حدود الله. ولهذا تجدوه يبطش بأي إنسان يراه نظيفا أو طاهرا. الإنسان الساقط لا يريد أن يكون ساقطا وحده، وإنما يريد أن يكون المجتمع كله ساقطا. ولهذا فإما أن يستجيب المجتمع لسقوطه، وإلا أهوى على دماغه يريد أن يتخلص منه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هم أرادوا أن يخرجوه من القرية، ونسبوا القرية إلى أنفسهم، فقالوا: من قريتكم. أرادوا أن يخرجوه من قرية فأخرجهم الله من الدنيا كلها، أخرجهم من الدنيا كلها. ثم ترك لوط عليه السلام الدنيا ولأتباعه في الدنيا، وفي الآخرة لهم الجنة التي لا تزن الدنيا بالنسبة لها جناح بعوضة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأة كانت تميل إلى قومها وتدين بدينهم. صحيح أنها لم تكن زانية أو منحرفة، ولكنها كانت على كفرهم وضلالهم. إلا امرأته قدرناها من الغابرين من الهالكين، وأمطرنا عليهم مطرا. شوف التعذيب بالكلام، التعذيب بالكلام. إن الذي نزل عليهم حجارة من سجير منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لكن سماها الله مطر. يا رب، هو فيه مطر؟ حجارة من سجيل يسمى مطر؟ ده المطر يا رب رحمة من رحماتك، تنزل به على الأرض العطشة فتثمر وتخضر وتهتز وتنمو وتعطي من كل زوج بيت. فكيف تسمي ما نزل بقوم لوط مطرا؟ أمطرنا عليهم مطرا. قال: إنه تعبير شاذ، لأن فعلهم وحياتهم شاذة. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ساء مطر المنذرين كلمة الأنبياء يقولونها دائما، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دخل بلدا محاربا إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.